الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء، اليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من ذي الحجة لعام 1433 من الهجرة، الذي وافق الثالث عشر من شهر نوفمبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الخامس بعد الستين من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وكنا قد قرأنا في المرة السابقة ما يتعلق بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وعرفنا ما يتعلق بالتطويل والتخفيف، وعرفنا أن كثيرا من الناس إنما يظنون أن التخفيف هو الخضوع لشهوات المصلين، ولكن التخفيف هو اتباع هديه، فلم يكن ليأمر بأمر ثم يخالفه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يأمر بأمر ثم يخالفه صلى الله عليه وسلم. ثم قال فصل: وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين صورة في الصلاة بعينها، لا يعين صورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها، إلا في الجمعة والعيدين. يعني احنا في الجمعة بنلاحظ أن الإمام إذا صلى بعد الخطبة يصلي بسبح اسم ربك الأعلى والغشية، أو يصلي بالجمعة والمنافقين دوما، فهذا تعيين، هذا التعيين ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في العيدين كان يقرأ بسبح اسم ربك والغشية، وكان يقرأ أيضا بقاف، وكان يقرأ بالجمعة والمنافقين. فهذا التعيين منه صلى الله عليه وسلم لا يحدث في سائر الصلوات. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. ما من المفصل من سورة صغيرة، سواء كان طوال المفصل كالجزء 26 و27 و26 و25 و24 و23، هذا فيه طوال المفصل وفيه أوسط المفصل، ثم تبارك وعم فيهم قصار المفصل وفيهم قصار القصار في عامة، هذه كلها وغيرها. هو يقول الراوي: ما من المفصل من سورة ما من المفصل صورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة، يؤم الناس بها. وهذا الحديث إسناده حسن، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة. فإذا اختار أن يخفف فيقرأ بصور من أواسط المفصل أو قصاره يقرأها كاملة، وإذا أراد أن يطيل صلى الله عليه وسلم قرأ السورة التي اختارها في الصلاة كاملة، وربما قرأها في الركعتين. يبقى قسم السورة، قراءة السورة كاملة سنة، وقسم السورة بين الركعتين كاملة، وسنعرف كيف تكون بين ركعتين. وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأواسطها فلم يحفظ عنهم. نحن نلاحظ أن كثير من الأئمة ممن يؤمون الناس يتعمد أن يقرأ مثلا بخواتيم البقرة، أو يتعمد أن يقرأ بخواتيم الأحزاب مثلا، يعني هل هذا من الهادي؟ لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، لكن تصح، يصح الصلاة بأي من القرآن، يعني أي آيات من القرآن من أوسط السورة من آخر السورة يصح ذلك. لكن المحفوظ عنه، أنت في هذا الدرس إنما تصار فيك الغيرة على الهدي، يعني أنت في الدرس ده درس زاد المعاد، المفروض أن الواحد بيحرص أنه يسير في نفسه ويسير في إخوانه الغيرة على الهدي، بحيث أنه هو يبقى بدل ما يدور على الجائز يبحث عن الموافق لهديه، بدلا من أن يبحث عن الجائز يبحث عن الموافق للهدي. لأن العبادة التي تؤدى موافقة للهدي أجرها أعظم من العبادة التي تؤدى على وجه الجواز. يعني أنت لما تقول أنا عملت كده إقامة لصلاة صحيح وإقامة لصلاة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لك أجران، أجر صحة العمل وأجر موافقة الهدي، أجر صحة العمل وأجر موافقة الهدي. يعني أنت ملتحي بتلبس قميص وبتحاول تخلي القميص قصير بحيث يكون فوق الكعبين، وبتفعل كذا أو كذا لتقول اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر. القربة في هذه الأفعال غير المأمور بها، القربة في هذه الأفعال غير المأمور بها تكون في اتباع الهدي فقط. يعني لما واحد يلبس قميص أبيض، القربة فيه مش إن هو إن القميص أبيض، إنما القربة إنه اتبع فيه الهدي. لما واحد يأكل بنفس الطريق ما لم يأمر به، يعني مثلا اللحية من هدي الفطر، ونحن تكلمنا عليها بالتفصيل فيما يتعلق بخصال الفطر، هي أساسا من الأمور الخلقية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقها وإعفائها. وإحنا خدنا دروس كاملة فيما يتعلق بأحكام الشعر في البدن، هناك من الشعر القرب فيه أن ينتف ويزال، وهناك من الشعر القرب فيه أن يترك ويعفى ويطلق، الأول مثل العانة والأول مثل الإبط والثاني اللحية. هناك أمور تأخذ فيها الأجر لأنه أمرك، وهناك أمور تأخذ فيها الأجر لأنك تأتسي به، ليس فيها أمر. لم يأمرنا بلبس القميص الأبيض، ولكنه قال خير ثيابكم البياض، يعني من باب أن هذا أمر فيه خير. فعندما يتعمد الإنسان أنه يلبس القميص الأبيض مثلا وبعدين يكفن الموتى كما أمر أنه يكفن فيه الموتى، وده سر اختيار أو تعبدا لون الأبيض في الكفن، لأنه قال فلبسوها وكفنوا فيها موتاكم، فيبقى لبس الأبيض أنت تأخذ فيه أجر من جهتين، من جهة أنه أمر به اللي هو فلبسوها، ومن جهة أنه هديه صلى الله عليه وسلم. ثم تلبس الملون، تلبس الملون، هو لم يأمر بلبس الملون ولكنه فعله، فتأخذ الأجر في لبس الملون من باب الاهتداء بهديه. كل هذا أريد أن أقرب لكم ماذا؟ أريد أن أقرب. خذ ورد الورق، فين أدي الورق الأخر بتاع المسجد عشان الصوت حاجة. محمد مشي ولا ايه؟ تساعي؟ طيب خد دي الورق. كل ذلك أريد أن أعمق عندك، أريد أن أعمق عند حضراتكم ماذا؟ أن الحرص والقصد ونية اتباع الهدي هذه تربي بالعمل، هذه تربي بالعمل، يعني تزيد في العمل. فيبقى إذن كده كده أنت تصلي، كده كده أنت هتصوم، كده كده أنت ستتلو. فإذا أنت حرصت على اتباع الهدي كان ذلك باعثا على زيادة الأجر، لأنه الاتساء المجرد أجره عظيم، الاهتداء المجرد أجره عظيم. وكان من هذه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوسطها فلم يحفظ عنه، وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. يبقى إذن من الهدي ماذا؟ من الهدي أن يقرأ الإنسان في الفريضة بالسورة الكاملة في الركعة بحسب كم على القواعد التي ذكرتها في الدرس الماضي فيما يتعلق بسنة الإطالة والتخفيف، أو يقسم السورة المختارة بين الركعتين. وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إني لا أعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، إلى آخر الحديث. فهذا حكاية فعل لم يعين محله، هل كان في الفرض أو في النفل. وهو من المحتمل يعني أن الصحابي الذي حكى عنه أنه سمع منه أو عرف منه تلك الصور التي كان يقرن بينها في الركعة لم يحكي الصحابي رضي الله عنه، وهو ابن مسعود رضوان الله عليه، لم يحكي هل هذا كان في فرض أو في نفل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله، لكنه فعله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في ركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. قراءة السورة في الركعتين إما أن تكون السورة الواحدة يقرأها في الكاملة في الركعة الأولى ثم يقرأها كاملة في الركعة الثانية في الصلوات الجهرية التي سيسمعها من وراءه، أو إن السورة تقسم بحيث يبقى جزء منها في الركعة والجزء الثاني في الركعة. الغالب أو الذي ورد منه صلى الله عليه وسلم هو أنه قرأ بالزلزلة في الصبح في الركعتين، وكان ذلك في سفر، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في حضر، يعني فعله في سفر وفعله في حضر أن قرأ بالزلزلة في الركعتين. ولذلك الراوي يقول: لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وبالتالي يبقى من السنة من الهدي قراءة السورة كاملة، قراءة السورة كاملة، وممكن وإن قل قسم السورة بين الركعتين بحيث يجعل قدر القراءة في الركعة الأولى أكثر من قدر القراءة في الركعة الثانية. وأما قراءة السورتين، قراءة السورتين في الركعة الواحدة، فالمنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله في النافلة، وما روي عن ابن مسعود أنه ذكر تلك السور التي كان يقرن بينها في القراءة، فلم يبن ابن مسعود رضي الله عنه أو لم يبين أكان ذلك في النافلة أو في الفرض، وما دام لم يذكر إلا كلمة الصلاة فصار ذلك محتمل أن يكون في النافلة أو يكون في. فالروايات المصرحة بالجمع في النافلة تحمل عليها هذه الرواية، تحمل عليها هذه الرواية. وأنا قلت لكم أن ما يتعلق بالروايات التي يذكر فيها ما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أورده ابن القيم في الهدي، هناك كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة الألباني رحمه الله، ماذا فيها؟ بالأسانيد ما كان يقرأ فيه في الفريضة وفي النافلة وفي قيام الليل، وهو نافلة خاصة. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية، ودي نقطة مهمة، لأن البعض ذكر أن من بدع الصلوات إطالة الركعة الأولى عن الثانية، وهذا كلام مرسل أو تبديع بما لم يقم على دليله. عارفين في كثير جدا منا بيبقى متربي على مسألة إن أي مخالفة للهدي بدعة، أي مخالفة، لا يفرق بين الجائز والبدعة، لا يفرق بين الجائز والبدعة. البدعة كمسألة مهمة عشان احنا مبتدئين ولسه حديث عهد وبنحب الدين وبنحب السنة وبنشتاق جدا للارتباط بالهدي، فكثير منا يرى أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نصا نقلا يبقى بدعة. هذه مسألة خطيرة فيما يتعلق بالمشروعية. هناك السنة أو الهدي، هنتفق في مجلسنا ده نحن نسميها الهدي، لأن كلمة السنة كما تعلمون تتعدد معانيها بحسب المقابل لها. يعني أنا لو بتكلم عن حاجة في مقابلة للبدعة يبقى بتكلم كلمة السنة تساوي المشروع، كلمة السنة تساوي المشروع. دي أعطيتها للحاج وراح فين ده؟ اديتها للحاج محمد؟ ما لقيتش حد؟ ها؟ مشي؟ طب ما اشوف حد غيره عشان يشوف الصوت. شوف حد حتى من الامن ولا. طيب عشان بس الفكره ما تروحش. هناك اذا كنا نتكلم عن مقابل البدعه هيبقى السنه معناها المشروع، يبقى معناها الشيء الشرعي والشيء البدعي. لو هنتكلم عن السنه في مقابل القران هتبقى السنه معناها الاحاديث، سواء كان المنطوق ما كان منها قوليا او عمليا او اقراريا او حسب انواع السنه. اذا كنا هنتكلم عن السنه في مقابل الفرق الضاله يبقى معنى ذلك ان احنا بنتكلم عن الفرقه الناجيه اللي هم بيسموهم اهل السنه والجماعه، اهل السنه والجماعه، مفهوم؟ وهكذا. يبقى اذا هيختلف معناها عندما يكون حسب المقابل له. طيب احنا لما نتكلم على المشروعيه اللي هو الامر المشروع، هناك الهدي وده من المشروع، ده اعلى المشروع اللي هو ان يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الجائز مما دل الشرع على جوازه. وهناك في مقام التعبد، دلوقتي بتكلم في مقام التعبد، وهناك غير الجائز وهناك المبتدع. بعدين أربعهم: الهدي من المشروع، والجائز من المشروع، والمخالف ليس بدعة إنما يدخل فيه الخطأ، فهم؟ ويدخل فيه كل مخالفة معلولة أو لها سبب، زي النسيان وزي التأويل وما شابه. وبعدين عندنا البدعة، وهو أن إيه بقى البدعة؟ يعني إحنا طلعنا ثلاث حاجات، طب البدعة نفسها عشان ما تبقاش مختلطة مع هذه الثلاث، هتبقى البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة في الدين مخترعة، يبقى إنسان يخترع في الصلاة، يخترع في الصلاة شيء له شبيه في الأصل، زي مثلا قراءة بطريقة معينة أو اختيار سورة معينة يدوم عليها. طب ما احنا عندنا في الشرع كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الجمعة والعيدين دوما يسبح اسم ربك الأعلى والغاشية أو بالجمعة والمنافقين كده، يعني يروح هو يختار سورة معينة، وليكن سورة المرسلات مثلا أو سورة الجن، ويقرأ بها كل يوم في المغرب، كل يوم في المغرب لا يقرأ إلا بسورة الجن مثلا يعني، ويقصد ذلك، يقصد أن هذه قربة وتعبد ويتقرب إلى الله باختيارها. ممكن واحد يصلي المغرب كل يوم بالمعوذات لأنه لا يحفظ غيرها، فده مش داخل في الموضوع، لكن لازم تكون طريقة في الدين مخترعة، يعني هو اللي اخترع هذه الصورة تضاهي الشرعية، يعني تشابه شيء في المشروع. زي ما تيجي واحد تقول له انت ليه بتقرأ بالجن في المغرب، يقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغشية في الجمعة، يبقى بيشابه كأنه هو بيشرع، كأنه هو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم له الحق في أن يسن ويهدي، هو رجل، هذا الرجل له حق أن يسن ويهدي. تضاهي الشرعي، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. الرجل بيعمل القربة دي واخترع الحكاية دي من باب أنه يكون أكثر قربة ممن يتمسك بالسنة، تمسك بالسنة عليه أجر، والحتة المخترعة الزيادة دي عليها أجر أكتر شوية، مفهوم؟ ده حد البدعة اللي ذكره الشاطبي في الاعتصام، وده أدق حد قال به العلماء. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة لله، المبالغة في التعبد لله سبحانه. وبالتالي لو واحد بيقرأ بأي آيات، وساعات بيكرر، وساعات يأخذ آيات من نصف الصورة من آخر الصورة، دون أن يكون قاصدا بأن فعله هذا أكثر قربة من غيره، وأن فعله هذا مدعاة للقربة أكثر ممن التزم بالسنة، فده راجل إما لقلة حيلته أو لجهله أو لأنه لا يحفظ من القرآن إلا ذلك. فالواحد بيبقى ساعات في صور أوسق منها عنده من صور أخرى، وعندما يصلي يطمئن إلى الصلاة بها حتى لا يكون أسير الفتح من ممن وراءه فيفتحوا عليه غلط، فيقول والله يخليك أنت عافظ البقرة صلي بها، أنت عافظ مثلا سورة الكهف صلي بها، أنت عافظ سورة مثلا قاف صلي بها، مع نفسه كده يعني بيقول كده، مش من باب إن ده أكثر قربة، ولكن هذا لقلة الحيلة، وده موجود، أنا نفسي بعمل كده، لكن دون أن يقصد أن يقتار وأن يتعمد وأن يظن أو يتقرب به بحيث يكون من مقاصده أن ذلك أكثر قربة مما سواه، مفهوم؟ وبالتالي لما نيجي نقول إنه واحد ما عملش الهدي، ينفعش بكل الصور انك تقول ما دام ما وفقش الهدي يبقى مبتدع، لانك بذلك ستجعل المرحله الثانيه والثالثه بدعه. احنا عندنا اربعه، عندنا هدي وعندنا جواز، يعني يجوز انك تصلي باي صورة باي شكل، لكن موافقة الهدي كذا وكذا. مثلا يجوز انك في التسبيح تسبح بس موافقة الهدي كذا وكذا، والدعاء الفلاني والذكر الفلاني، فهم؟ وهكذا. يبقى موافقة الهدي مشروعة والجائز مشروع، والمخالفة مش بدعة، دي تعد من المخالفات. لا مش خلاف الأولى، ده مخالفة. يعني ايه؟ يعني قد تكون سببا للإثم لكنه يعذر، او يكون ان لم يعذر يبقى آثم، ما يبقاش مبتدع، وهو من خالف امرا من امور الصلاة بحسب المخالفة. ممكن واحد يخالف بجهل وتقول له عيد الصلاة لانه خالف في ركن، وممكن واحد خالف بما يستوجب الاسم فتقول له ايه استغفر، فهم، وتقول له اسجد سجدتي سهو، وهكذا. ده مش من باب انك بترى انه مبتدع، لكن بترى انه ايه مخالف. وبعدين هناك المبتدع، هناك المبتدع. انا بذكر الكلام ده بس عشان يبقى عندنا قواعد يتنزل عليها الكلام، بانه ليس كل من خالف الهدي فهو مبتدع، لان دي مسألة. يعني في ناس كتير يقول لك ايه الناس الفلانية بيعملوا كذا، الناس العلانيين بيعملوا كذا، فلمجرد انه يعرف ان ده لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بدعة، يبقى ده ايه بدعة. لا، لابد نفهم ذلك. وقد ذكر خلاص مسألة تكرار الصورة فهمناها، او قسمة الصورة في ركعتين. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الاولى على الثانية. انا ذكرت هذا الكلام اللي هو بتاع البدعة، لان زي ما قلت بعض الرسائل والكتب الصغيرة بيكتب من بدع الصلوات اطالة الركعة الاولى على الثانية، لكن دي سنة حتى في القراءة. كان يقرأ في الاولى اكثر مما يقرأ في الثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الاولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم، حتى لا يسمع وقع قدم. وهنا في وقفة مهمة، الفلاحين المساجد بتاعتهم في الغالب، في الغالب أنا بس عشان دي مسألة عينت وتقع كثير، غالبا الناس اللي بتصلي في الكفور والنجوع والقرى بيبقى هم معروفين، بخلاف مسجد زي هذا المرة ساعات بيبقى مسجد مليان على الآخر والناس بتصلي بره، وبعض الأحيان بيبقى فيه بعض الفراغ، ليه بقى ناس جاية المستشفى، ناس جاية بتشتري حاجة، ناس مرة في الطريق، وقد يكون له أهل دائمون، بعض الناس أهل دائمين، لكن اللي بيصلوا ما هماش بس فقط الأهل الدائمين. بينما في المساجد النواحي ومساجد القرى التي ليست في ممر الناس، فالمصلون معلومون، والإمام معلوم. يوم يعمل إيه بعض الناس، يبقى الإمام بيصلي أو بدأ في الصلاة والعمدة جاي أو الشيخ الغفر أو كبير من كبار القرية. أنا مش بقول نكت عشان برضو أنت ما تفكرش إن أنا بختلق فكرة تضحكك، لا، وحتى لما بتضحك أنا ببقى مهموم لكن أنت بتضحك. فيروح جاي بقى واحد من أتباع العمدة أو أتباع الكبير ده أيا كان شأنه، ويقول له إيه، يخاطب الإمام، العمدة جاي، يوم الإمام يعمل إيه، يطول عشان العمدة يحضر الصلاة من أولها بدل ما يجي في الصلاة ركعة التالت، فهم، لحد ما يحس بالعمدة جه أو الفلان ده، فإيه يركع ويسجد. فلما لو واحد جه وقلنا له ان كده ان هذا الفعل مخالف، هيروح ماسك الكلام ويقول لي ايه، يقول لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه، اسمع وركز، يطيل في الركعة الاولى في كل الصلوات حتى لا يسمع وقع قدم، حتى لا يسمع وقع قدمه. فيقول لك اهو دي سنة، ان انا اقول للعمدة جاي دي سنة. هل معنى الكلام اللي بنقرأه ده يوافق مثل ما ذكرت؟ لا، مفيش كلام ده. ليه؟ لان الامام اذا راعى من نفسه حاجة المأموم فتبقى سنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني كنت ادخل في الصلاة فاعزم على الاطالة فاسمع بكاء الصغير فاخفف. يبقى ده اسمه مراعاة ايه؟ حال المأموم. بسبب ايه بقى؟ انه قال له مثلا يا رسول الله العمدة جاي، او قال له يا رسول الله ابو بكر جاي. لا، انما هو من فقهه ان يطيل بحيث انه يدركه من يصلي خلفه. وطبعا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تشبه الصلاة في القرية، بمعنى انه الناس كلها بتصلي او المجموع اللي بيصلي خلفه، بخلاف اهل البعد والمنأة منأوا عنه. فكان يبقى معروف انه مثلا بيصلي وراه 10 20 500 200 بتاع كان الرقم. يبقى وطبعا كان ايه بيبقى الواحد منهم الواحد منهم بيبقى حريص على الصلاة. فكان يبقى إذن إذا تعهد الإمام مصلحة المأمومين، تعهد الإمام مصلحة المأمومين فهذه سنة. أما أن يطلب من الإمام أن ينتظر المأمومين فهذه من المخالفة. لا، هي مش بدعة. ليه؟ لأن شرط الابتداع هو التقرب بذلك الأمر المخترع، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. وعشان كده فرقنا بين المخالفة وبين البدعة. مفهوم؟ مش كل واحد بيعمل حاجة غلط متقرب بيه، افهم. صحيح في ناس أبعدوا النجع جدا وشزوا شذوذا بعيدا وتقربوا بالكفر، يعني يتركون الصلاة عمدا قربة لأنهم بلغوا مرتبة لا ليسوا أهلا للتكاليف، بل هم أعلى من التكاليف. فهم؟ يقول لك فلان بيصل إلى مرتبة فيصير عارفا بالله بحيث لا تلزمه التكاليف لأنه أعلى من التكاليف. إنما التكاليف جعلت لترييض الجهال، فده بيترك الصلاة اللي هي من تركها كفر قربة. ده ابتداع، يعني بلغ من يعني في البعد مبعد كبير. لكن مش كل واحد بيعمل مخالفة ما له يراها قرب او يتقرب بها. طيب، يبقى دي نقطة يعني ارجو على الله ان تكونوا فهمتوها، وهي انه فرق بين ان يخاطب الامام خفف يا شيخ، المعوذتين يا شيخ زي ما ذكرت لكم في الدروس الماضية، او يقال له ده فلان جاي طول عشان خاطر مش فلان كذا نازل وما شابه، زي بعض المصليات في الشركات والإداريات، ويبقى الإمام بيصلي وموظف صغير فراش ولا بتاع ولا موظف درجة تالتة ولا رابعة، والمدير هيجي يصلي فعمل بقى المدير ما يهز طوله، فطبعا يقول له أستاذ فلان ده إيه، فيروح مقضبه بيصلي إنه يطول. عشان كل هذا يحدث، لكن كما قلت لو استدل أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعة الأولى من كل صلاة حتى لا يسمع وقع قدم، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، ودي مسألة مرت بنا وعرفناها، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود، إن قرآن الفجر كان مشهودا ويشهده الله تعالى، يشهده الله تعالى. اقرأوا معايا في الكتاب، دايما تكون عينك في الكتاب، تكون نعم وملائكته حاضر. وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار، ملائكة الليل والنهار، والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر، وقد ورد فيه هذا وهذا. إن قرآن الفجر كان مشهودا، منهم من قال
يشهده ملائكة الليل والنهار. يعني اللي بيحصل ان وردية الملائكة بتتغير، وردية الملائكة بتتغير في العصر وفي الفجر، في العصر وفي الفجر. فيبقى في العصر بيشوفك ايه؟ ها؟ ملائكة الليل والنهار، وفي الفجر ها؟ بيشهد ملائكة الليل والنهار. ولذلك عائشة رضي الله عنها نقلت وذكرت، بل كان في مصحفها قراءة لا تثبت أو شذة، معذرة مش لا تثبت، شذة، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. ولذلك كثير من أهل العلم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذهب غيرهم إلى أن الصلاة الوسطى صلاة الفجر، لأنها هي الصلاة الوسطى بين الليل والنهار. الفارق الصلاة اللي هي آخر الليل وبداية النهار هي الفجر، فتبقى هي اللي في الوسط. لا علينا، ده موضوع طويل موضوع الصلاة الوسطى، لكن المهم أنك تفهم أن هم قالوا إما أن الشهادة إن قرآن الفجر كان مشهودا، الآية ما فيهاش تصريح بمن الذي يشهد، يعني لم يقل في الآية أو لم يذكر الله تعالى أو لم يقل الله تعالى، لأن القرآن كلام الله، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فلم يقل الله في الآية إن قرآن الفجر كان مشهودا لله وملائكته، أو إن قرآن الفجر كان مشهودا للملائكة، مفهوم؟ فلذلك اختلفوا في بيانها إلى أن الشاهد إما أن يكون الله جل جلاله والملائكة أو ملائكة الورديتين، فهم؟ فريق الليل وفريق النهار. طب إيه سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هو ما يتعلق بالنصوص المثبتة لنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الفجر. فهل يبقى نزوله سبحانه وتعالى إلى ما بعد صلاة الفجر؟ يعني إلى صلاة الفجر أم قبلها؟ وقد ورد هذا ورد هذا، ورد أن النصوص يقال فيها حتى يصبح، أو حتى يؤذن لصلاة الفجر، أو حتى صلاة الفجر، فهم؟ وبعدين حتى إذا صلى الناس الفجر، أو حتى إذا انقضت صلاة الصبح. ففي نصوص أفادت بأن النزول ينتهي، وأن تفضل الله عز وجل بنزوله لاستقبال التوبة والسؤال والحاجة ومشاهدة فعل الطائع وتوبة العاصي وتفريج الكروب وسؤال السائل ولجوء اللاجئ وما شابه، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من ذي حاجة فأقضيها له. نصوص كثيرة جدا فيما يتعلق بنصوص النزول، منها في الصحيحين وغيرهما. فسبب الخلاف في مسألة هل الله والملائكة جل جلاله وهل الملائكة فقط، هو هل انقضاء النزول الذي ذكر في النصوص والذي هو عقيدة صحيحة لأهل السنة خلافا للمعتزلة والجهمية وغيرهم ممن أنكروا ذلك، ممن أنكروا ذلك، زي ما قابل أحد أئمة الجهمية، قابل ابن خزيمة رضي الله عنه، أو قابل لا إسحاق بن راهويه، فقال له عجبا لكم، أنا لا أؤمن أو أنا أكفر بإله ينزل من سماء إلى سماء، الإله بتاعكم يعني الجهمي بيكفر بعقيدة المؤمنين، فبيقول له أنا أكفر بإله ينزل من سماء إلى سماء. فقال له إسحاق وأنا أؤمن بإله يفعل ما يشاء، وأنا أؤمن بإله يفعل ما يشاء. يعني الهون الأكمل أن تثبت له أنه قادر على فعل ما يشاء، ولا أن تعجزه بعقلك وترى ذلك لا يصح. الشاهد أن هذه عقيدة النزول بناء على عقيدة الفوقية، نحن نؤمن بأن الله عز وجل فوق العرش، فوق السماوات، بائن من خلقه، مستو على عرشه، هذه عقيدة جازمة لازمة. وقد ذهب إلى تكفير من أنكر ذلك كثير جدا من أهل العلم، وهناك مباحث مطولة، من أعظمها ما ذكره صاحب معارج القبول في مسألة العلو والفوقية، فلابد أن نؤمن بذلك ونفهم أن هذا من صلب عقيدة المؤمنين أهل السنة والجماعة التي إمامها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هو سبحانه وتعالى في السماء في الثلث الأخير من الليل ينزل، والنزول الرب عز وجل ثابت في كثير من المواقف بالنصوص أنه ينزل كل ليلة، وأنه ينزل للفصل في القضاء يوم القيامة وإلى غير ذلك. طبعا مش هو ده موطن شرحها، لكن أنا أقصد بس تذكيرا بماذا، بكلام ابن القيم لما بيقول بناء على الاختلاف في هل نزول الرب جل وعلا إلى الفجر أو إلى ما بعد الفجر. فطبعا إذا كان النزول إلى ما بعد الفجر يعني ينتهي ما بعد الفجر بحسب ما يفعل سبحانه وتعالى وبحسب مشيئته، يبقى إيه؟ سيشهد قرآن الفجر. وأما إذا كان ينقضي قبل الصبح يبقى الشاهد هو الملائكة. أنا يهمني أنك أنت وأنت بتقرأ الكتاب أنت تقرأه تفهمه، لأن زاد المعاد ده مكتبة، فياريتك تقدر تخرج حتى بأنك تكون قرأته قراءة تفهم منها كل لفظ. حتى لما بنطول ونعمل بحوث مطولة بناء على سطرين ثلاثة أو كلمتين زي ما انتوا بتلاحظوا، وبنبقى خارجين عن الكتاب ساعات درس واثنين وثلاثة من خلال المباحث التي تعد فيما يتعلق بالمسألة التي ذكرها ابن القيم ولم يبينها. المقصود هو إبانة هذه العبارات، والمقصود هو إبانة ما ذكر. ثم يقول أرجع أقرأ تاني: وقيل أشهد ملائكة الليل والنهار، والقولان اللي هو قول أن الله وملائكته يشهدون أو أن الملائكة الليل والنهار هم الذين يشهدون، والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر. والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يقوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر. أعتقد ورد وضحت أمامكم، وقد ورد فيه هذا وهذا. وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها اللي هي صلاة الصبح جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد، جعل تطويلها عوضا عن إيه؟ عما نقصته من العدد. يعني قيل إنه سبب تطويل صلاة الصبح وتطويل القراءة فيها منه شهود أنه مشهود، قرآن الفجر مشهود، ومنها أن نقصان عددها عوض بإطالة قراءتها. وأيضا فإنها تكون عقيب النوم الأصل، يعني غالب حال الناس أنها تكون عقيب النوم، خلاف واقعنا دلوقتي أنها بتكون في وقت التكسيح، بيكون الواحد فلس، بيكون الواحد خلص، فبيبقى قاعد مستني الفجر وعمال يبص في الساعة ويبقى بيسوله، وبالتالي بتحصل خناقات في الفجر ورا الأئمة. ليه؟ لأن كل اللي بيصلوا أو كتير منهم عايز يطلع ينام لأنه ده بداية نوم. بينما الأصل أن صلاة الفجر في حياة المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ما فيش بقى لا نت ولا تلفزيونات ولا نشاطات ولا أي حاجة من دي، فكانت ماذا؟ كانت بتكون عقيب النوم، أي لسه أي من النوم، نام بعد العشاء ولسه أي من النوم. وبالتالي بقى لما الإمام يطول والصلاة تاخد لها نصف ساعة أو أكثر ما إيه؟ يكون عند يكون عنده من الطاقة والقوة ما يقدر على ذلك. وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون. وأيضا فإنهم لم يأخذوا الحمد لله وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون، وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا. اللي بيخلي الإنسان غافل عن الصلاة من جهة أنه ماذا؟ أنه يكون قد ثقلت رأسه طلبا للنوم، قد ثقلت نفسه طلبا للنوم، فبالتالي يبقى يريد أن إيه؟ أن يخفف في الصلاة لأنه. والأمر الثاني أنه يكون مشغول في سوقه أو في تجارته أو في عمله، فيبقى محتاج إيه؟ حتى أن الناس يوم الجمعة في الأماكن اللي فيها أسواق بيبقى عايز الإمام يصلي في 5 دقائق والخطبة تكون 2 دقيقة، عشان هو اليوم ده بالنسبة له يوم سوق ويوم تجارة. فهو بيقول أنه صلاة الفجر بيبقى الناس قائمون من نومهم، فبالتالي مستريحون، وفي نفس الوقت لم يذهبوا بعد إلى متاجرهم ومشاغلهم فتنفتح عليهم مشاغل الدنيا فتشغلهم. وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه، فيفهم القرآن ويتدبره، يبقى من النوم وما فيش مشاغل، ما فيش أشياء شغلت عينه أو أذنه أو فهمه أو تفكيره أو لسانه، وبالتالي يبقى مهيأ لتدبر القرآن. وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، فإنها أساس العمل وأوله، بمعنى أنك أنت لسه قايم من النوم فتبقى أول شيء تفعله هو عماد الدين، وكأنك تبني كل يوم الدين، كل يوم تبني للدين مبنى، تجدد مبنى بناء على الصلاة. فيبقى أنت جعلت أساس يومك وبداية يومك وأصل مبنى يومك على إيه؟ على الصلاة وما معها من القرآن. وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها، وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة. يعني هذه بعض المعاني تعد نوعا من الأسرار في مثل هذه التشريعات وترتيب هذا الترتيب في الشرع، كما هو الحال في صلاة الفجر. إنما يعرفها، يعرف هذه الأسرار، من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها، والله المستعان. يبقى ده بعض التعليل الفهمي أو الحكمي أو الحكمي الذي يمكن أن ننظر به في سر تطويل صلاة الفجر، في سر تطويل صلاة الفجر. طيب، فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه، وكان إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد نفسه يرجع له، ثم رفع إليه كما تقدم وكبر ركيعا. رفع إليه كما تقدم يعني إيه؟ يعني رفع كفيه حزوة من كبيه أو بلغ بهما شحمة أذنيه، والكفان مبسوطان أو كل كف مبسوطة لا يفرق بين أصابعها ولا يلاصق بينها، على الهيئة التي يعني تكلمنا فيها كثيرا حتى استبانت بإذن الله كما تقدم. وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومده، واعتدل ولم ينصب رأسه ولم يخفضه، بل يجعله حيال ظهره معادلا له. وهذه الكلمات هي التي تبناها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، وأتى لها بنصوص، يعني خد نفس الألفاظ دي بالضبط وتبناها، لأن ابن القيم أخذها. ميزة الكلام اللي أورده ابن القيم بالذات أنه اختار الألفاظ بناء على ما توارد في ذهنه من النصوص ولم يعجز المعاد إلا قلة النصوص، يعني هو لو حط النصوص اللي اختار منها الألفاظ، لأنه حكى معظم الهدي حكاية، وهذه الحكاية إنما مستقى مما كان في رأسه من نصوص، ولكنه لأنه كتبه في رحلة الحج فلم يكن بيده من الموارد والأصول التي ينقل منها ويعتمد فيها على إسناد النصوص، فكان يكتفي باللفظ المثبت للفعل أو المثبت للحال أو المثبت للهدي دون أن يذكر نصه، اللهم إلا ما كان يذكره مما كان متوثقا منه، يعني اللي كان واثق من نصه. ولذلك انت تلاحظ فيه وهو بيذكر تلاقي جزئية بسيطة يروح يجيب لها حديث كبير، ومسائل تانية أكبر منها ما يجيبلهاش أحاديث، فده نتيجة للإيه؟ للذاكرة. يعني أنا ممكن وأنا بتكلم أبقى حافظ حديث كبير قوي في قضية بس حافظه، فسهل وأنا بتكلم أقول يا أخواننا المسألة كذا بناء على حديث من حديث أبو هريرة عند البخاري كذا وكذا وكذا وكذا، وجدت مسألة أكبر منها مذكورش لأن مش يعني لست يعني حافظا للنص الموافق للمسألة الأخرى كحفظ للنص للمسألة الأقل منها. دي ليست معيبة، دي موجودة عند كل الدنيا، عند كل الدنيا. انتقل، شوف هو ماشي في الهدي الصلاة زي ما انتم شايفين، حدثنا عن تكبيرة الإحرام، وحدثنا عن رفع اليدين معها، وحدثنا عن مصحبة التكبيرة للرفع وما يتعلق بذلك من تقديم أو تأخير، حدثنا عما يقال بعد تكبيرة الإحرام، ما يفعل ويقول، ما يفعله أنه يضع اليد اليمنى على اليسرى، وكل ده عرفتوه بتفصيلات. ثم حدثنا عن دعاء الاستفتاح وهو القول، يبقى بعد تكبيرة الإحرام كان يضع اليمنى على اليسرى في الوقت الذي كان يبتدئ فيه إيه؟ دعاء الاستفتاح. ثم بعد الاستعاذة ثم البسملة، وخدنا مبحث طويل في البسملة فيما يتعلق بثبوت الإصرار بها والجهر بها، سواء المتعلقة بالفاتحة أو المتعلقة بالصورة بعد الفاتحة، وده اللي خدناه كان كتير منكم ما حضرش لأن أخذناه في الدرس الذي كان قبل العيد، فممكن ترجعوه على أساس أنه له من الأهمية. وبعدين حدثنا عن قراءة السورة بعد الفاتحة وأنواع القراءات، ما يقرأ يعني أنواع السور وطرق السور والتطويل والتخفيف وما يتعلق بهذه في القراءة وانتظام القراءة والتقيد بصورة واحدة أو تكرار السورة في الركعة، الكلام الذي سمعته الآن. انتقل بعد ذلك، يبقى ايه؟ خلاص تكبيرة الإحرام والتكبير معها الله أكبر، وبعدين وضع اليمنى على اليسرى، وبعدين الركوع، معذرة القراءة اللي هو القيام وما يتعلق به، القيام وما يتعلق به، وبعدين بعد الانتهاء من القراءة كان يسكت سكتة بقدر ما يترد إليه نفسه، بحيث ما يبقاش مثلا يعني من الجنة والناس الله أكبر، يعني بحيث من الجنة والناس الله أكبر، فيبقى في سكتة ليست مقصود منها إلا أن يترد النفس ويفصل ما بين القراءة وما بين التكبير من أجل الركوع. ثم يركع، يكبر فيركع. كيف كانت هيئة الركوع؟ هو لخصها هنا في 4-5 كلمات أو أكثر. الركوع المستخدم في الركوع أو الركوع بيحدث بإيه؟ بيحدث بالظهر والرأس والذراعين والكفين، دول الجوارح التي يؤدى بها الركوع، بحيث القدمين كما هما في حال قيام، يعني القدمان منصوبتان نفس النصب الذي كان في القيام، فلم يحدث تغير في القدمان. يعني القائم كيف حال قدماه؟ منصوبتان، واقف القدمين زي ما بلغة العامة 11 متوازيين، الكعب في الكعب، الفتحة بين القدمين لا تزداد على المنكبين ومنتصبتين. الراكع القدمين ايه؟ هما نفس الحال. يبقى اذا القيام والركوع لم يحدث تغير في القدمين اللي هما القدمين كاملين اللي هما الساقين والفخذان والاقدام. فاحنا لما نيجي نقول الاقدام يبقى مقصود بها ايه؟ كل الجزء الاسفل. يبقى في الركوع والقيام مفيش تغير في الاقدام، مفيش تغير في الرجلين، مفهوم؟ مفيش تغير في الرجلين، والرجلين لفظ عربي. طيب ما التغير بيحصل في ايه؟ بيحصل في الظهر انه بينحني، والرأس بتنحني مع الظهر طبعا مش حطناها فوق، والذراعين لهم موضع. ايه اللي بيحصل بقى؟ اما موضع الكفين فهو القبض على الركبتين، القبض على الركبتين يعني كأنه ماسك الركبة، كأنه مفرج بين الأصابع، ده موضع الكفين. طيب وموضع الذراعين؟ موضع الذراعين أن يوترهما يعني يجعلهم بمعزل عن الالتصاق بالجنب، يجعلهم منفردين. يبقى يقبض بالكفين على الركبتين ويجافي بين العضدين والجانبين، يبقى زي الجناح، مفهوم؟ مش يلزق العضدين في الجنبين. يبقى الركوع لابد انك تجافي زي ما في السجود، المجافاة بتكون اكثر. وتنصبهم ليه؟ لان هم دول الذين ستتحمل عليهم، هتحمل الظهر على ذراعيك. يعني ما فيش حاجة اسمها وقفة رياضية. انا رأيت بعض الناس بيصلي يبقى واقف راكع ومرسل يديه، واقف راكع مرسل يديه، كانوا بيعمل تمرين رياضة، كانوا بيعمل تمرين عضلات ظهر. لا، لابد من القبض لأن دي هيئة. صلوا كما رأيتموني أصلي، أن يقبض بكفيه على. تعالوا نبص في الألفاظ عشان نفهم الألفاظ مع بعض. وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما. في بعض الروايات يقبض عليهما، وهنا بيقول كالقابض يعني ايه؟ مش يقفشهم، يعني مش شرط ان يكون بقوة، انما الهيئة كما لو كان يقبض عليهما. فالروايات اللي فيها قابض او كالقابض يقصد انه مش معني انك تبقى، انما ما تضعش اطراف الاصابع على ركبتين، ما تضعش كلوة الكف على لكن الكف كأنك قابض على الركبة ليتمكن تحميل الذراع بما يحمله من الظهر عليها. ووتر يديه يعني أفرد بينهما، ما خلاش شيء، يبقى أو جعل يديه وترا يعني كأنها مفروضة، يبقى الاثنين الذراع يعني بدل ما يبقى ده جزئين يبقى جزء واحد. و فتجاف فنحهما عن جنبيه، ووتر يديه فنحهما عن جنبيه وبسط ظهره ومده. الظهر يكون موازي للأرض، يكون موازي للأرض يعني لا زاوية حادة ولا زاوية منفرجة. يبقى الظهر يكون ما لو إذا وضعت عليه ماء لا يميل الأرض، ها الظهر يبقى موازي ليه. فبنتكلم على الأصل عشان أنا عارف هيقول لك أنا عندي غضروف وأنا عندي ظهري بيوجعني، وكل ده موجود، فده له أحكام الأعذار وله أحكام خاصة. هذا في الأصل، الأصل الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه ماء بحيث لا يتخلف عنه إلا المعذور، فإذا تخلف لعذر يبقى هو ليس متخلف، لأن فاتقوا الله ما استطعتم. وبسط ظهره ومده يعني ما إيه؟ لا يجمعهم، واعتدل ولم ينصب رأسه. يعني ايه الرأس؟ لها ثلاث احوال، اما ان تكون منصوبة يبقى عامل زي ما واحد بيكون بيبص لفوق، يبقى الرأس ايه عالت عن الظهر، واما ان تكون مقعية. مطعين رؤوسهم اللي هو ايه مدلدلة، يبقى الرأس ها مثلا يعني يا اما تكون مرفوعة لفوق فده النصب، واما ان تكون مقعية او مهطعة مدلدلة، واما ان تكون معتدلة مع الظهر. يبقى لابد ان تكون الرأس ها في اعتدال الظهر، لا ترفع ولا تميل، ولم ينصب رأسه ولم يخفضه. ولم يخفضه يعني لم يجعله مهطع، ولم يجعله حيال ظهره معادلا له، ولم يجعله حيال ظهره معادلا له. يعني ايه؟ يعني ما بتجيبش رأسك بحيث ان انت يعني تجمع رأسك الى كتفيك بحيث يبقى كأن رأسك لأزق في ظهرك، انما تأخذ الوضع الذي يستقيم. هي الفكرة كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ايه؟ ثم اركع حتى تطمئن ركعا حتى يرجع كل فقار الى موضعه، حتى يرجع كل فقار الى موضعه. العبرة في الصلاة، الصلاة الصحيحة التي على وفق هديه، ان كل مقام من قيام او ركوع او سجود او جلوس ان يعود كل فقار الى موضعه، سواء كان الفقار في حالة انتصاب او في حالة عدم انتصاب اللي هو المتني انسناء يعني. طب دلوقتي انت بين رقبتك وظهرك في ايه؟ عمود فقاري، صح؟ يبقى ينبغي ان العمود الفقاري يبقى زي الصباع بما فيه من رأس، فالرأس تاخد موضعها. حتى لو الرأس كان موضعها الطبيعي ان تكون مرتفعة شيء قليل غير ملحوظ مع الظهر، فهم؟ مش مطلوب منك ان انت تعمل بين الرأس والظهر ماله مسطرة، انما مطالب ان لا ترفعها فيبقى حصل ايه الفقار، ها مش ده موضعه، صح؟ ولا تنزله مش ده موضعه، هو الفقار وهو في الركوع يكون منتصب، يبقى الفقار كله مع بعضه ها لا يميل منه شيء ولا يرتفع منه شيء. واضحه دي؟ ويبقى الركبتين الفقار بتاعتهم اللي هو مفاصل القدمين ومفاصل الركبتين موضعهم المنتصب منتصب والمنسني منسني، وفقار الذراعين نفس الحكايه، انك انت منصبهم وبعدهم عن الجنبين، لانك لو لزقت في الجنبين هيبقى الفقار ليس مش في موضعه. هي دي الصلاه. الصلاه سرها حتى يعود كل فقار الى، ولذلك النقر بيبقى الفقار لسه ما خدش مكانه وانت بترده للمكان اللي بعده. انت بتشوف ان واحد بيرى ناس مثلا في بين السجدتين لا يكون بين السجدتين الا ان يرفع راسه قدر سنتيمترات ثم يرجعها مره ثانيه. كده الفقار لا خد موضعه في السجود ولا خد موضعه في القيام. فهم؟ حتى يبقى هو لما بيقول له ثم اجلس او ثم ارفع او ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وبعدين بين له فقال حتى يرجع كل فقار الى موضعه، يبقى معنى ذلك انه ايه الفقار اللي في الركوع هيبقى موضعه انه يكون منتظم مفيش منه فقرة. حتى انت لو عملت ظهرك كده ولوحت ظهرك لفوق شوية او وطيت اكثر في ظهرك وعملت قبة هيبقى الفقار ماله مش منتظم مع نفسه. هي وده المتعلق بصفة الركوع. يبقى صفة الركوع ان تضع الكفين على ركبتين كالقابض او تقبض، تنصب بين ذراعيك، تجافي بين جنبيك، تنحيهم عن جنبيك، وينتصب الظهر موازيا للأرض، والرأس تأخذ موضعها، لا ترتفع ولا تنخفض، ده صفة الركوع. هذه هي صفة، وانتم عارفين طبعا ان الركوع ركن من اركان الصلاة، وبالتالي اذا اختل الركن اختلت الصلاة. ولذلك هو لما طلب منه ان يعيد ارجع فصلي فانك لم تصلي المسيء صلاته، هو لم يصلي الظهر ثلاثة، هو لم يصلي الظهر ثلاثة ولم يصلي الركعة بسجود واحد، ولكن اخل باركان الركوع والسجود والقيام بسبب السرعة اللي هي عدم الخشوع التي لم يعطي كل موضع وضع أو كل ركن حقه. واضحة؟ وكان يقول خلاص يبقى احنا عرفنا الركوع ركع، المصلي ركع أو أنت ركع، ماذا يقول في الركوع؟ وكان يقول سبحان ربي العظيم، وده أشهر وأثبت ذكر في الركوع، أثبت وأشهر ذكر في الركوع اللي احنا عارفينه كلنا سبحان ربي العظيم. وتارة يقول مع ذلك، خد بالك من كلمة مع ذلك، يعني مش بدله، يبقى سبحان ربي العظيم مالها أصل. وكان يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. والثابت والمنقول أنه كان يقولها في الركوع والسجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر في الركوع والسجود مع التسبيح. وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات وسجوده كذلك. مقدار 10 تسبيحات يعني ايه؟ يعني الزمن، مش انه لابد ان يقول 10 تسبيحات. يعني لما انت تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وطبعا المقدر في المذكور بالنفس الطبيعي، يعني لما نيجي نقول 10 آيات يبقى ممكن 10 آيات دول واحد يقرأه في دقيقة، وفي واحد يقرأهم في يمكن في ربع ساعة، ها؟ لكن النفس الطبيعي، فالزمن يكون النفس الطبيعي بالقراءة الصحيحة المنضبطة. فلو واحد قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي، هذه العبارة لا تعني أنه كان يسبح 10 تسبيحات، إنما كانت تبين مقدار الركوع. يعني لما نيجي نقول الركوع قد إيه، أقول لك الركوع دقيقة دقيقتين مثلا، أقول مثال بقرب يعني، فهو ما كان لم يقل دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة، إنما كانوا يقدرونها بماذا؟ بعدد الآيات أو عدد التسبيحات، قدر كم كان بين صلاتكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وسحوركم؟ قالوا قدر 50 آية. يبقى ده هو ده التوقيت اللي احنا النهارده بنقول ايه، تلت ساعة نص ساعة مثلا في أي شيء، قد ايه مثلا مشيت بعد قد ايه، طب الصلاة خلصت والفجر بين الفجر والصلاة، والله كان حوالي نص ساعة كده، احنا بنقول كده، هم كانوا يقولون بذلك. لكن لا تفهم انه لابد من ذكر 10 تسبيحات، قد تذكر في اكثر من 10 يعني تنبه عشان مثلا، انما كان ركوعه المعتاد، وكلمة المعتاد يعني الغالب، مقدار 10 تسبيحات، وسجوده صلى الله عليه وسلم كذلك. وأما حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا من السواء. احنا قلنا قبل كده ان الصحابة رضوان الله عليهم لانهم كانوا يقدسون قيمة الهدي، فكانوا كالكاميرات المسلطة على النبي صلى الله عليه وسلم تراقب كل حركة وسكنة منه، خاصة ثم خاصة في التعبدات، لأنهم يعلموا ان اي شيء منه حتى الكحة فيها اجر. لماذا؟ لانه اتخذوه اسوة، مش اتخذوه متبعا، لا اسوة. والفرق بين الاتباع والتأسي ان الاتباع يكون تعالى ورايا بالطلب او بالامر، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. اما التأسي بالرغبة بغير امر. عشان كده لما امرنا امرنا بالاتباع، ولما ارشدنا ارشدنا للتأسي. لما امرنا امرنا بالاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وغير ذلك من الآيات، يتبعون النبي الأمي الذي. أما في التأسي قال إيه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وفي أيضا قد كان لكم أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر إيه؟ قد كان لكم أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله، معذرة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. ده يسمى ايه؟ يسمى امر ولا تحضيض؟ تحضيض، يعني انت لك في هذا الطريق اسوة، انت بقى مع نفسك. اما في الاتباع بالامر فهم اتخذوه اسوة مش متبع، فبالتالي الاسوة ده يجي يمشي يقولوا ده مشي كده. ابن عمر كان لما يسافر يختار الطريق التي سارت فيه دبة النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل يبول في الموطن الذي نزل النبي فبال فيه. يبول يعني مش ينزل ينام ولا ينزل، ويصلي في الموطن الذي صلى فيه. يعني هو مش محدش قال له اعمل كده، انما هو تأسيا انه ايه. وطبعا احوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن التعريف في كيف كانوا شديد التأسي به صلى الله عليه وسلم، وهم كما قلت كالكاميرات الموجهة عليه بحيث يفعلون مثل ما فعل ويأخذون بما أخذ. فهو الصحابي بيقول رمقت، يعني بصيت كده وركزت قوي، زي ما نقولها بلغتنا صور في دماغه اللي بيحصل. رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا من السواء. والحديث رواه البخاري، معبرا رواه البخاري ومسلم في الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتحقيقها في إتمام، وتحقيقها في إتمام. فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه. ركز، لما نقول أو الصحابة رضوان الله عليهم يقول قريبا من السواء، ثم أنت تقول إيه؟ إذا كان هو في القيام دقيقتين ولا خمس دقائق يبقى لازم الركوع يكون خمس دقائق، يبقى لازم السجود يكون خمس دقائق، يبقى لازم أنت تفهم كده، يعني الجلسة بين السجدتين تكون كده. إنما هو بيقول إيه؟ قريبا من السواء. يعني إيه قريبا من السواء؟ يعني موطن الذي يمكن أن يصلح أن يكون مساويا أو قريبا ممن هو طويل فيكون نحوه. أطول جزء في الصلاة هو القيام والتشهد الأخير، يعني لو أنت حسبته بالوقت بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هتجد القيام. طيب الأطول ده معناه إيه؟ معناه أنه هو بينه وبين أقل اللي هو جلسة بين السجدتين أو أقل منه مع إثبات جلسة ما تسمى بجلسة الاستراحة، ودي أقل ما في الصلاة وقتا اللي هو بعد القيام من السجدة الثانية يجلس قبل أن يهم بالقيام لما بعدها، إذا كانت الثانية للثالثة الأولى للثانية أو الثالثة للرابعة، لأن بعد الثانية بيجلس للتشهد في الصلوات كلها، بعد الثانية بيجلس للتشهد، سواء كانت الثانية دي التشهد الأخير زي الصبح أو الأوسط زي بقية الصلوات. هذه الفرق ما بين الأطول والأقل. ما ينفعش أقول إيه إن أنا إذا كان قرأ مثلا بالأعراف في المغرب يبقى جلسة الاستراحة تبقى بطول الأعراف، أو جلسة بين السجدتين، أو حتى السجود، أو حتى الركوع. طبعا ده كلام لم يثبت حتى من فعله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا معنى كلام الصحابي رضوان الله عليهم. فبيقول ابن القيم: فهذا قد فهم منه بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع بقدر قيامه، ويسجد بقدره، ويعتدل كذلك. وفي هذا الفهم شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالمئة آية أو نحوها، وقد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات، يعني عدة صلوات مش كلهم جمعا يعني. ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة، قدر طول الأعراف. ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحرزنا في ركوعه 10 تسبيحات. حرزنا يعني عددنا. وفي سجوده 10 تسبيحات. وهذا الحديث سنده حسن، رواه أبو داود. وأحمد في المسند. هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم بالصفات، فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وطار يجعل الركوع والسجود بقدر القيام. أحب أن أنبه على أن من تدبر هذا الكلام ونظر إلى هذا الهدي من فعله صلى الله عليه وسلم ومما نقلاه عنه صحابته الكرام، ونظر في حياة حالنا، ونظر في صلاتنا، لوجد أننا أقرب للمضيعين منا للمحافظين. يعني قليل من الأئمة في المساجد فضلا عن المأمومين أو من يصلون لحالهم من الرجال فضلا عن النساء، تجد صلاتهم أقرب للنقر. لا أقصد بذلك الكلام عن الإبطال وعدم الإبطال، ليس هذا المعني، لأن إذا كنا نتكلم على قاعدة استثارة حب الهدي ومحاولة إحياء هديه صلى الله عليه وسلم من باب نصرته ونصرة سنته، وأن نكون من أتباعه حقا، فليس هناك أهم من الصلاة، لأن الصلاة عمت بها البلوى. يعني ما من عبد إلا ويلزمه الصلاة، عمت بها البلوى. مش معناها كلمة يعني عم بها الابتلاء، يعني عم بها التكليف. وأنتم تعرفون أن الصلاة العبادة الوحيدة التي ليس لها سبيل للإسقاط إلا عن الحائض والنفساء بأمر الشرع، بأمر الشرع أنها لا تصلي ولا تعيد ولا تصوم وتعيد. أما بغير الحيض والنفاس فليس هناك عذر لبني آدم أن يترك الصلاة، حتى ولو صار عظم في قفة لا يتحرك إلا أن يحمل لابد أن يصلي. ولكل حكم، يعني أهل الأعذار لكل حكم، سواء فيما يتعلق بالطهارة فقد جعل الله تعالى الطهارة إما أن تكون فعلا وتحقيقا وإما أن تكون قصدا، ودي اللي بيسموها الطهارة الحقيقية والطهارة الحكمية. يعني لما يكون واحد مبلل في ثيابه بالنجاسة ويكون بيخرج منه النجاسة، مش بس مبلل بل بدائمة الخروج زي البول وغيره، عفى الله المسلمين وجعل بلاءهم ثمنا لجنتهم وهون عليهم رقدتهم أينما كانوا، لابد أن يعلم أن هذا المسلم إما أن يكون قادرا على الطهارة فتلزمه حقيقة يتطهر ثوبا وبدنا، وإما أن يكون غير قادر فيكفيه في ذلك فعل ما تترتب عليه الطهارة أو قريبا منه كالتيمم ويقصد التطهر، فتكون طهارته حكمية بالقصد. يعني أنت عملت كده ليه؟ أنا بتيمم عشان أصلي. تتيمم إيه يا عم؟ ده أنت غرقان وحالتك كلها. هو يتحقق في حقه شرعا الطهارة بالقصد ولا عليه. يعني واحد يقول لي ازاي ده بدعان، ده امي بتبقى غرقانة، ده ابويا بيبقى فيه، ده الدنيا بتبقى زيطة، ده بيبقى كل الملابس وحتى الفراش وربنا يعافيك عشان مريض وعجز وغصب عنه لا عليه، لان هذا فريضة القصد، مجرد ان ينوي. لكن انت فريضتك التحقيق، هو فريضته القصد اللي هو النية العزم، فمجرد ان يقصد الطهارة يبقى صار متطهر، وانت معافا يبقى لابد تحققها مش بس تقصدها، فتنظر في ملابسك وتنظر في بدنك وتطهر مواطن الاخراج من بول وغائط، ثم تقيم الطهارة من رفع حدث أصغر بالوضوء أو رفع حدث أكبر بالغسل، مفهوم؟ فده أمر لابد أن يفهم أن الطهارة إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون حكمية. فيجي الناس، النقطة اللي بقولها إن لما الواحد يسمع الهدي ويشوف الصلاة ويشوف القراءة ويشوف النظم ويشوف الترتيب ويشوف الحرص على الموازاة والموازنة في الإطالة أو التخفيف بين القيام والقراءة والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وما شابه، والجلوس بين السجدتين ده ركن، لكن جلسة الاستراحة اللي هي الجلسة بعد السجدة الثانية دي مش ركن. فلما ينظر في ذلك وينظر دقة تلقي الصحابة رضوان الله عليهم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أدائه وقوله وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، لما الواحد ينظر لهذا يستشعر ماذا؟ أنه أقرب للمضيع منه للصلاة. تيجي تقول له ما تصليتش يقول لك أصل أنا عندي مشكلة في البول، لما روح بقى بغير هدومي وأعمل مش عارف إيه. تحس أن موضوع الصلاة ده حمل ثقيل على أفاه، وعايز يبطله بأي شكل، عايز يبطله. ممكن يصحى جنب من جماع لزوجته أو من احتلام إن كان بلا زوجة، والشغل بتاعه الساعة 8 وهو صاحي الساعة 7:30، يروح لابس وجاري وعلى الشغل لأن الشغل أهم، والصلاة دي بقى ربنا يحلها يبقى لما نفضلها. هذا تضيع، فهم؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ابن عباس ابن مسعود بيسألوه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وكلمة الشهوات دي كلنا بنسمعها في القرآن نفكر الزنا، الزنا والخمرة لا، الشهوات حاجة والفحشاء حاجة. الزنا ما تسماش في القرآن شهوات، والخمر والربا والسرقة ما تسمتش شهوات، اتسمت ايه؟ فحشة. قل انما ربي انما حرم ربي الفواحش، افهم دي كويس، ما فيش حاجة اسمها في القرآن كلمة شهوات يعني زنا، لا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. دي الزنا، دي الزنا والسرقة والقتل لا، الزنا والسرقة والقتل والفجور وهو ده سمي فواحش. سمي ايه؟ وليه الفواحش؟ الفواحش هي الكبائر. طب وليه سميت فواحش؟ لا، من لانه ذنب فحش، ذنب ايه؟ فحش. والشيء الذي فحش هو الذيء الذي كبر، تفهم؟ يعني تقول ايه؟ لقد فحش السبع، السبع كان صغير قد كده وعنده ضخم، فهم؟ لقد فحش الرجل، رجل كان عيل قد كده ورفيع وبقى تخن الجبل، ده اسمه ايه؟ والعرب كانت تقول لقد فحش الجبل، يعني الجبل او يعني من وحشته ومن ضخامة حجمه، ده حاجة كبيرة. فالفواحش هي التي فحشت، فحشت يعني ايه؟ كبرت. يبقى الفرق بين الذنب اللي مش فاحشة والفاحشة، ده ذنب وده صغيرة وده كبيرة. فالكبيرة تسمى فواحش. لكن احنا دايما كل ما نسمع لفظ الشهوات في القرآن نقول ايه؟ الزنا. لا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. الراجل اللي بيظبط المنبه على الساعة 8 الصبح عشان الشغل الساعة 8 ونص او 7 الصبح، وعارف ان الفجر هينتهي وقته الساعة 6 وربع، يبقى ده راجل أضاع الصلاة واتبع الشهوات. ايه الشهوات اللي اتبعها؟ الشغل. كلمة الشهوات هي ما تشتهيه الأنفس وليست الفواحش، فهم؟ طب والشهوات دي حبها يعني كفر؟ لا، مش كفر، بتبقى جريمة لما بتقدم حبها على حب الايه؟ على حب الطاعة. قل إن كان آباؤكم، ده من الشهوات، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليكم، يعني إذن دي شهوات، مفيش مشكلة تحبها بس ما تكونش أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ما لو بقت كده إيه؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأنهم خرجوا عن المعهود. سموا فاسقين ليه؟ لأن الفسوق هو الخروج. الفار بيسموه إيه؟ بيسموه فويسقة. الفأر بيسموه فويسقة ليه؟ لأنه مكانه الجحور، فبيخرج من الجحر لما ينطلق، مش مكانه في البيوت ولا تحت الدولاب ولا طول الليل ما مش منيمك، هو ده مش مكانه، هو مكانه فين؟ فسمي فويسقة لأنه بيخرج من جحره، فهم؟ تقول العرب لقد أحرقت الفويسقة الدار بقلب السراج. الفار بيجري، طبعا ما كانش فيه زمان لومض، كان لمبة الجاز، الفار يطلع يروح قلبها، تروح نازلة على المرتبة، تروح مولعة البيت. يبقى الفويسقة هي اللي حرقت البيت لأنها قلبت اللمبة، فهم؟ فأنت حب الشهوات في الجحر، تخرج من الجحر تبقى ايه؟ فسقت، لأنك هتقلب الحدود. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر والله لا يهدي القوم الفاسقين. وده سر وصف الفاسقين في الآية. والفاسقين هنا تعني الظالمين اللي هم أصحاب الكبائر، وتعني الكافرين الذين يستهترون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قالوا يا ابن مسعود ما إضاعة الصلاة؟ قال إخراجها عن وقتها. قالوا كنا نظن إضاعتها تركها. قالوا لو تركوها لكفروا. قال لو تركوها لكفروا. فأنت لما تسمع الكلام ده ما تقرأش الهدي وتدرس الهدي على إنه إيه حدوتة يحكى أن، لا، أنت تدرس الهدي على إنه المسار الذي أنت مطالب أن تستقيم عليه لينضبط حالك وتخرج من غفلتك. لازم تراجع صلاتك، ولازم تراجع تلاوتك، ولازم تراجع ضبط صلاتك. ليه؟ لأن دي عماد الدين، كل صلاة هتبقى على وفاق الهدي هنيئا لك. ليه؟ ابن القيم بيقول إن الرجل يصلي بجوار الرجل خلف نفس الإمام ويكتب لهذا قدر أجر واحد، ويضاعف للآخر إلى 700. الاثنين بيصلوا جنب بعض، والاثنين بيصلوا وراء إمام واحد، ما إيه اللي فرق؟ اللي فرق هو الإخلاص اللي هو اللي جوه، طبعا ده بيفرق كتير قوي 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 قوي. والأمر الثاني موافقة الهدي، واحد وهو بيركع عمال يحسب لصابعه من باب اتباع السنة مش من باب الوسوسة، واحد هو بيسجد عايز السجود يكون منضبط، يجافي بين جنبيه، يضع كفيه، فهم، يضبط أنفه وجبهته، يقيم أصابعه أصابع أقدامه حتى لا يعني يخلف بينها، زي ما في ناس كتير بتسجد وتروح حتى وهو ساجد واضع القدم اليمنى على اليسرى، يبقى ما فيش سجود، ضاع السجود، لأنه سجد على رجل واحدة، وحتى مش على رجل واحدة، ده سجد على ظهر قدم، وانت مأمور أن تسجد على سبعة أعظم، العظم السابع طار. فدي ده معنى، فده الفرق بقى بين واحد رقعها وواحد حافظ عليها. أنت تتعلم الهدي لكي تكون من المحافظين. قد أفلح المؤمنون الذين هم الذين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم خاشعون، ده الفلاح. وشوف أكثر من موضع يذكر والذين هم على صلواتهم يحافظون، مواطن التزكية هو ده، هو ده. يكفيك في ذلك في مسألة مراقبة الهدي وإقامة الصلوات والدقة، وإنها لكبيرة. اللي بيخليك تشوف إن الناس كلها بترقع ترقع ترقع إلا من رحم الله، لأنها كبيرة. كبيرة يعني إيه؟ عظيمة، ها، تقيلة، تحتاج اهتمام، حاجة كبيرة. يعني أنت لما تروح تصلي حط في دماغك أنا راح أعمل حاجة كبيرة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اللي هم اتدربوا عليها. يعني هي كبيرة على الخاشعين وعلى غيرهم، لأن هي أصلا في وضع تشريحها كبيرة، حاجة كبيرة في الدين، فهم؟ فما هيش كبيرة بمعنى أن هي في تشريحها عليك أنت مش كبيرة وعلى غيرك، هي كبيرة على الكل. بس الخاشع تعامل معها بما يهونها عليه، درب عليها خلاص. زي ما قلت لك قبل كده في الدرس الماضي، لو اعتدت أن تطيل في قراءة الفجر هتلاقي نفسك بتقرأ ربع وداخل في الثاني بسهولة جدا، لأنك اعتدت على ذلك وبقى الأمر. لكن طول ما أنت بتعد الكلمات، ها، أول ما توصل الآية الثالثة تلاقي العملية بقت موت. بالضبط، يتخنقوا، يتخنقوا وينفروا، لأنه إيه بقى كبيرة، هي كبيرة عليه، تقيلة باللغة العامية، تقيلة، وإنها لثقيلة إلا على الخاشعين. فدي نقطة بس أردت أن أنا أشير إليها، بحيث أن الكلام اللي بنقرأه يستثير فينا، واخد بالك، الشعور بالمعيبة والوكسة، وأن إحنا في الحقيقة عندنا وكسة. كلمة وكسة دي كلمة شرعية، مش كلمة يعني مش من على المصطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فله أوكسهما أو الربا. فيقول فحرزنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم بالصفات، فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وطار يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها. دي نقطة مهمة، انه لم يحدث منه صلى الله عليه وسلم التطويل الذي قد يشعر بعض من خلفه بالتطويل الا اذا صلى وحده. طبعا ممكن واحد يعترض علي ويقول لي بعد اذنك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل وشرع في النساء، شرع في البقرة ثم دخل عمد الى النساء ثم الى اهل عمران ودخل وراءه ابن عباس ولم يراعيه مأموما، فيقول لي ما هو ده تطويل تطويل، يعني مش تطويل، ده تطويل تطويل، يعني خليك تعمل زي الجواب على ذلك ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشئ صلاة جماعة، انما هو الذي أحب أن يدخل فلم يأمره، وإلا كان أوقظه وقال قم يا ابن عباس صلي معي ركعتين بدل من تنايم كده، إنما صلى لحاله، فاستشعر به ابن عباس. وكانت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة رضي الله عنها، أمنا رضي الله عنهم أجمعين، وينبغي أن نذكرهم بالخير دوما، ويتطيب ألسنتنا لصالحهم، لا أن نتلوث بلوسة الشيعة الذين عودونا ذكر الصحابة وذكر أمات المؤمنين كده، كنا بنتكلم على منفيسة ولا بنتكلم على، لازم نفهم ان دي مقدسات بالنسبة لنا، لابد ان نتعرض عنهم ونعترف بقدرهم، ومش كل واحدة تكون مثلا مجننة جوزها ولا عاملة من الخلول مع جوزها وبعدين تقول له ايه يعني ما عائشة غارت وعائشة مين، يعني انت لما تتكلمي على بولها تتكلمي على حيضها، لكن انت من انت ومن عائشة رضي الله عنها، تعملي المجانين وتشتغلي شغل مجانين وتعملي على جوزك هستيريا الزوجات ومناخوليا النسوان وبعدين تقول له ده مع عائشة غارت، فده كلام فيه سوء ادب. وبرضو الواحد مننا يبقى عمال يتخبط ويزبد ويرقع والاخر يقول ايه ما النبي صلى الله عليه وسلم غاضبة والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف كلام، طبعا ده اسمه طعن. لما انا اشبه الرسول صلى الله عليه وسلم بيا انا عن نفسي بقول كده قدامكم واقوله بقناعة يبقى انا بطعن فيه، لكن لما انا اقول انا بتمنى ان ازيح درني وان انظف وسخي بالتشبه به انما انا اقيسه على نفسي يبقى انا بطعن فيه، دي شيء طبيعي، فدي نقطة لابد أن تستشعر. فكان يبيت عند ميمونة رضي الله عنها أمنا وأم المؤمنين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى لحاله ولا صلى جماعة. ودي قاعدة أن الإمام إذا شرع في نفلة، أن المصلي إذا شرع في نفلة فدخل خلفه من يأتم به لا يراعيه، بتصلي سرية صلي سرية، بتصلي ضوء بتصلي، صلي اللي انت بتصلي لان انت شرعت من ايه منفردة. انما يقعد يقولك ايه ارفع صوتك هجر بالقراءة، انا بصلي وراك مغرب ومش بالزنبالك، انت بدأت لحالك فلا عليك بمن، لكن انا بدأت امام والناس اللي ورايا دي، يبقى انا اذا ايه لابد تنبه لذلك. وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها، وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف. يبقى دي نقطة مهمة، إن ده في الإيه؟ في النافلة، والكسوف نافلة ولا فريضة؟ نافلة لمن شاء، فكون العباد الكسوف هو عبارة عن إيه؟ مش ما هو الكسوف، لا، صلاة الكسوف هو استشعار أن غضبا يمكن أن يحل بالأمة، فيخرج الأمة إلى الصعداء تصلي صلاة طويلة حتى تذهب الغمة، دي الفكرة. يعني صلاة الكسوف معنى أن يحصل تغير كوني في السنة الكونية يبقى ده ممكن تكون الساعة هتقوم. فهم؟ طب انت تعلم الغيب؟ لا. طب انت ايه؟ عبد. طب انت لما تشوف مخوف او تشوف ايات غريبة تعمل ايه؟ اقعد اتفرج عليها بالفيلم وصورها بالكاميرا، فهم؟ وتعمل لها رحلة سياحية وجيب السياح يبقى ماسك ازازة الخمرة يطلع بق ويصورها بق. لا، انما هذا مفزع، لان دي اختلاف ايات السنة، ان القمر لوحده والشمس لوحده يجوا فوق بعض، يجوا فوق بعض، يجي القمر فوق الشمس تلاقي الشمس بقت سودة، فهم؟ يجوا فوق بعض في النظر، مش يجوا فوق بعض في الوضع، يعني دي تيجي في محل دي في النظر، فلما تشوف تلاقي صدت دي. طب ده خلاف السنة الكونية، يبقى اذا ايه؟ يبقى ده امر مرعب. يبقى الهادي البشير اللي رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام سنة للناس ان احنا نطلع نصلي وندعي ونتصدق، عشان كده امرهم بالصدقة، الحقوا نفسكم اي مكفرة قد تقوم الساعة. الصحابة كانوا لما بيجدوا متغير كانوا يفزعون الى المساجد ويقول قيام الساعة، ريح مثلا زي الريح اللي بتحصل دي وتلاقي الدنيا كلها صفرة. مرة قامت ريح في مصر من مش متذكر كم سنة، كنت سائر بسيارتي فجأة لقيت الدنيا ضلمة، ضلمة فعلا حقيقة، غبار وسواد غطى بحيث ان انت ما تقدرش تشوف ولا بإضاءة ولا بغيره، ما تقدرش تشوف صباعك. قعدت مثلا يجي ساعتين ثلاثة سودة تماما مصر كلها، يمكن من حوالي 10-12 سنة مش متذكر، عارفش الناس اكيد شافوها يعني، بس انتوا بالحاجات عندكم بتتنسي يعني. ما كان يوم جمعة فعلا. فمثلا الصحابة شافوا زيدي في زمانهم، ابن مسعود روي عنه قال جاء المدينة عم المدينة ريح أسود، ففزع الناس إلى المساجد على أن الساعة قائمة. هو ده تفكيرهم الصحيح. لكن احنا ممكن يقولك ايه والماتش امتى، مش عارف نعمل ايه نسوي ايه، يقولك اما سافر اسكندرية قبل ما الغبارة تروح، مفيش فزع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا أقبل وأدبر وقال اللهم ريحا لا رياح، اللهم لا تهلكنا، يترعب لأنه هلاك للأمة، هلاك للأمة. لكن ربنا كان يطمئن ويقول وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لابد من مراجعة عماد الدين الصلاة. فكان يفعل ذلك في الكسوف، يفعل ذلك في القيام، قيام الليل، وهديه الغالب، وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها. وكان يقول أيضا في ركوعه، يبقى عرفنا أنه كان بيقول سبحان ربي العظيم، وكان يقول سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك أتوب إليك، وكان يقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس اسمين من أسمائه هنقف عندهم عشان عايزين نبين فيهم بعض المعاني العقدية، وحنكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.